الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال: كتاب النكاح. لأن قال: فصل في العيوب في النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: فصل في العيوب في النكاح، وجمعها لتعدد أنواعها. ومسائل هذا الفصل خمس: الأولى حكم ثبوت الخيار بالعيب في النكاح ودليله وأنواع العيوب وشرط ثبوت الخيار بالعيب وثمرته وما يترتب عليه. فأما المسألة الأولى وهي حكم ثبوت الخيار بالعيب في النكاح، فللفقهاء فيها مذهبان. المذهب الأول مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومنهم الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، على أن الخيار يثبت بالعيب في النكاح على تفصيل عندهم يأتي. وذهب طائفة من السلف وهو مذهب أهل الظاهر إلى أنه لا خيار بالعيب في النكاح، وسبب خلافهم كما ذكر ابن رشد رحمه الله في البداية: هل قول الصاحب حجة؟ فإن من عمدة الجماهير قضاء الصحابة كعمر وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. والسبب الثاني القياس، هل يصح القياس على البيع؟ فإنهم مجمعون على أن البيع يثبت فيه خيار العيب. وهم متفقون على أن الخيار العيب لا يثبت في كل عيب في النكاح، وبهذا يفرق المانعون هنا بين البيع والنكاح. قالوا: هو قياس مع الفارق، لأن خيار العيب يثبت في البيع بكل عيب، وأما في النكاح فالأمة مجمعة على أنه لا يثبت بكل عيب بل بعيوب معدودة أو مخصوصة على خلاف سيأتي. واستدل الظاهرية على المنع من ثبوت الخيار بأن النكاح شأنه عظيم وميثاق غليظ، ولأن التفريق بين الزوجين إنما هو من عمل السحرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. واستدلوا بحديث امرأة رفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها الفسخ. والصواب قول جماهير أهل العلم بأدلة عامة وخاصة. فالعامة قواعد الشريعة التي تدل على دفع الضرر، فمن قواعد الشريعة الكبرى: الضرر يزال، وإلزام أحد الزوجين بالبقاء مع الآخر وبه عيب مؤثر فيه ضرر. ومن الأدلة الخاصة ما جاء في السنة مما قد يستدل به على مثل هذا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. والحديث وهم من زعم أنه في الصحيحين، ووهم أيضا من قال أن البخاري خرجه، والبخاري رحمه الله إنما رواه معلقا. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة في بحديث الشريد بن الشريد الثقفي أن رجلا كان في وفد ثقيف وبه جذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ارجع فإنا قد بايعناك. كذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجد بياضا في كشحها أنه قال الحقي بأهلك، رواه أحمد والحاكم، وهو حديث ضعيف وليس فيه خيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك، فهذا محمول على أنه طلاق. إذا تبين هذا فالصواب هو قول جماهير أهل العلم لهذه الأصول التي اعتمدوا عليها ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى وأرضاهم به. وإذا ثبت ذلك فقد اختلف هؤلاء الذين قالوا يثبت خيار العيب في النكاح، اختلفوا في مجال هذا الثبوت، هل هو عام للزوج والزوجة أو خاص بالزوجة دون الزوج. فمذهب الحنفية أن الخيار يكون للزوجة فحسب، وأما الزوج فإذا وجد في زوجته عيبا فإنه يتخلص بالطلاق، لأن الله عز وجل قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولأن عيوبها لا تمنع الاستمتاع وإنما تمنع كمال الاستمتاع. قالوا كما لو ماتت الزوجة عقيب العقد، لو ماتت عقيب العقد فإنه لا ينفسخ النكاح وسيجب لها المهر. والصواب هو مذهب الجمهور أن ثبوت الخيار يكون للزوج ويكون أيضا للزوجة لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم هؤلاء الذين قالوا يثبت للزوج ويثبت للزوجة اختلفوا في العيوب المؤثرة وهل هي معدودة أو موصوفة. فمذهب جماعة من أهل العلم وهم الأكثر أنها معدودة، واتفقوا على خمسة عيوب، على أن العيوب المؤثرة هي عيب الجنون والبرص والجذام، وهذه الثلاثة تكون في الزوجين، والقرن والفتق هذا يكون في المرأة، والعنة في الزوج. الحنفية على أصلهم يثبتونه للمرأة فقط في عيبين، إذا كان مجبوبا أو كان عنينا، وفي حكم العنين الخصي، وزاد بعض فقهاء الحنفية المأخوذ، المأخوذ يثبتون له للمرأة الخيار، مأخوذ يعني المسحور، ويسمى عندنا المربوط، إذا يؤس من فك ربطه من السحر أثبتوا لها خيار فسخ النكاح. المسألة الثالثة وهي أقسام العيوب، العيوب تتعدد باعتبار درجتها إلى نوعين. النوع الأول عيوب تفوت كمال الاستمتاع، فهذه لا يثبت بها الخيار، كعيب القصر أو العمى أو العور، هذه لا تفوت الاستمتاع وإنما تفوت كماله، فهذا لا، هذه العيوب لا تثبت الخيار في قول جماهير أهل العلم. ونقل ابن القيم رحمه الله في الزاد عن بعض أصحاب الشافعي أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، يعني حتى ما يفوت كمال الاستمتاع في بعض العيوب، واختار هذا القول ونصره هو وشيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله، قال: وهو القياس ومقاصد الشريعة تدل عليه، يعني القياس على مثل البيع. وهذا أوسع المذاهب في إثبات خيار العيب في النكاح، وأضيقها كما قلنا المذهب الحنفية، وأما الظاهرية فهنهم لا يثبتون شيئا. القسم الثاني من أقسام عيوب النكاح باعتبار درجتها العيوب التي تمنع أصل الاستمتاع، وهي العيوب المؤثرة التي تثبت الخيار ويفسخ لأجلها العقد، وقد اختلفوا هل هي معدودة أو مضبوطة بالوصف، فالمتوسعون في إثبات الخيار مثل الحنابلة يجعلونها بالوصف، ما كان مؤثرا في أصل الاستمتاع أثبتوا به الخيار، والجمهور على أنها معدودة كالتي قضى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولأن الأصل بقاء عقدة النكاح. النوع الثاني من أقسام النكاح أو التقسيم عفوا من أقسام العيوب أو التقسيم الثاني هو تقسيمها باعتبار محلها، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عيوب في الرجل تختص به، وعيوب تختص بالمرأة، وعيوب مشتركة بينهما، وتأتي إن شاء الله في كلام المصنف. المسألة الخامسة ثمرة إثبات الخيار، ثمرته فسخ النكاح وعدم احتساب الفسخ هذا في عدد الطلاق، واستحقاق الرجوع على الغار، من غرر به من الزوجين يرجع على من غره على ما سيأتي. شرط ثبوت الخيار أن لا يعلم بها الذي يطلب الفسخ، لا يعلم بها قبل العقد ولا يرضى بها، فإن علم بها ورضي بقول أو بفعل يدل على الرضا فإنه لا يثبت له خيار الفسخ. فيمكن أن يقال شروط ثبوت خيار الفسخ في النكاح شرطان: أن يكون العيب مؤثرا على ما سيأتي، وأن لا يعلم به ولم يرضى به، فمتى علم سواء قبل الدخول أو بعده، قبل الوطء أو بعد الوطء، فإنه يثبت له الخيار على التفصيل الذي سيأتي. هذه أهم المسائل التي يعني ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها في هذا الباب، ويأتي تفصيلها في كلام المصنف علينا وعليكم وعليه رحمة الله. نعم. قال
رحمه الله: وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ.
وأقسامها أي أقسام العيوب المثبتة للخيار ثلاثة بالاستقراء: قسم يختص بالرجل وقد ذكره الماتم بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، وفي قوله وجدت يعني ما كانت تعلم، أما لو علمت ورضيت وعقد عليها لا يثبت لها الخيار، لكن انكشف لها أنه مجبوب، والجب هو القطع. الذين جابوا الصخرة بالوادي يعني قطعوا الصخور، فالمجبوب هو مقطوع الذكر، وهو على درجتين: أن يقطع ذكره كله، إما قطع مثلة أو قطع في حادث سيارة أو في نحو ذلك من الإصابات، أو مثل به في أسر ونحوه فهو مجبوب، أو قطع بعضه كذلك لسبب من الأسباب التي تقدمت. فإذا كان مقطوع بعض الذكر ولم يبق له ما يطأ به فلها الفسخ، أما لو بقي له ما يطأ به فمفهوم كلامه رحمه الله أنه لا يثبت لها الخيار لوجود أصل الاستمتاع. فإن أنكرت الإمكان، أنكرت هذا، فقولها مع يمينها، لأن القطع يقوي قولها، كونه أقر بالقطع بأنه مجبوب بعض الذكر يقوي قولها أن ما بقي لا يمكن معه الوطن. قال: فلها الفسخ. اللام هنا للإباحة لا للتمليك، يعني يباح لها أن تطلب الفسخ ولا تملكه، لأنها إذا أبيح لها وعبرت عن الرضا سقط الخيار. ما قيل: وأما لو قيل لها تملك الفسخ فلها على ولو بعد الرضا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم والله أعلم. هذا أول عيب يثبت به الخيار، وهو متفق عليه عند المثبتين حتى الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه.
هذا العيب الثاني، وهو عيب العنة، وهو من العيوب المختصة بالرجل. والعنين الذي لا ينتشر ذكره ولا ينتصب، مأخوذ من قولهم عن إذا اعترض، فكلما أراد أن يولجه عن، وهذا عيب مؤثر بالاتفاق يثبت به الخيار. وشرط ثبوت الخيار أن تثبت العنة، وثبوت العنة يكون بإقراره، لا يكون ببينة ولا يكون بمجرد دعوى المرأة. فإن ادعت عليه وأنكر وطولب باليمين فنكل ثبتت عنته، فتثبت بإقراره أو بنكوله عن اليمين. كذلك تثبت بالبينة على إقراره، البينة على إقراره، وأما البينة نفسها فلا يمكن أن يكون هناك بينة تشهد أنه عني، أن ذكره لا ينتشر. لكن لو أقر هو عند أناس وسمعوا منه هذا وشهدوا عليه ثبتت. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا ثبتت عنته لا تملك الخيار في الحال، وإنما يؤجل سنة باتفاق الفقهاء لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يؤجل سنة. المسألة الثانية: هذه السنة سنة هلالية لا السنة الشمسية كما يقول الحنفية، لأن السنة الشمسية أطول. قد ذكرنا غير مرة، قد يكون في كل كلمة في المتن الفقهي، بل في بعض الحروف أحيانا، إشارة إلى خلاف وراءها فقه، فيتنبه لمثل هذا: أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة. تأجيله سنة متفق عليه، والذي يؤجله هو الحاكم، الذي يضرب السنة هو الحاكم. ووجهها ما ذكرنا من قضاء الصحابة، ولأن الأحوال تتغير عليه في الحول، فربما حصل له نشاط في الصيف أو في الخريف، فإذا مرت عليه أحوال السنة إذا مرت عليه ولم تزل العلة ثبت لها الخيار. المسألة الرابعة في قوله منذ تحاكمه، يعني ليس من العقد ولا من الدخول، وإنما من حين الترافع تبدأ السنة الهلالية. ثم أشار إلى العمدة في أصل هذا، فقال روي
عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم.
نعم، رويت عنهم في الكتب المصنفة التي تهتم بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كالمصنفين الكبيرين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة رحمة الله عليهما. نعم،
قال: لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة،
أن العيب خلقة لا عن مرض، ولا تعتبر العنة إلا بعد البلوغ، لو طالبت قبل البلوغ فإنها لا تسمع دعواه وينتظر حتى يبلغ، ثم إذا أعادت الدعوة بعد البلوغ أجل سنة. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء النكاح، وهي قد تطالب بالفسخ ليستقر لها، إن كان قبل الدخول استقر لها نصف المسمى، وإن كان بعد دخول وخلوة استقر لها كامل المهر، فقد تكون كاذبة. ولذلك في حديث امرأة رفاعة الذي استدل به الظاهرية على أنه لا يثبت الخيار، قالوا لم يثبته لها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قالت: يا رسول الله إنما معه مثل هدبة الثوب. جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أنه أكذبها وقال: إني لأنفضها نفض الأديب. فقد تكون مدعية ليحصل التفريق بينهما. ثم إن في حديث امرأة رفاعة أن هذه الشكوى منها كان بعد طلاقها، وإنما أرادت أن تتبين هل تحل لعبد الرحمن بن الزبير أو لا. المقصود أنه لا يتعجل في تصديق المرأة، لأنها قد تريد التخلص من الزوج بمثل هذه الدعوة، وهي لا يمكنها التخلص منه إلا بالافتداء، تفتدي نفسها، وهي لا تريد ذلك، فتدعي عليه مثل هذا، تدعي عليه عيبا، فلا بد أن يثبت بإقراره أو ببينة على إقراره، ولا بد أن يكون الحكم على الوجه الذي قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالضرر لا يزال بالضرر. نعم،
قال رحمه الله: فإن وطئ فيها، أي في السنة، وإلا فلها الفسخ.
إن وطئها في هذه السنة سقط حقها ولو مرة واحدة، لأن نفي العلة يحصل بوطء ولو بمرة، ويكفي في هذا الوطء أن يغيب الحشفة، وتغييبها يترتب عليه أحكام كثيرة في الشريعة، يعني ذكر السيوطي أظن في الأشباه ما يزيد على 150 حكما، يعني منها ثبوت الحد وحصول الإحصان واستحقاق المهر ووجوب الغسل وغير ذلك من الأحكام. فهنا كذلك إذا وطئ ولو مرة سقط حقها في الخيار، إذا غيب الحشفة أو غيب قدرها. قال: فيها، أي في السنة، وإن لم يحصل فلها الفسخ، فلها، يباح لها المطالبة بالفسخ، لو صبرت ورضيت فالحق لها، لو عبرت عن الرضا سقط حقها، وليس لها أن تعود للمطالبة بعد الرضا. إن كان عجزه عن الوطء لكبر في سنه أو لمرض لا يرجى برؤه، فكذلك هو كالعنين عند من يثبت لها الخيار،
يؤجلون كذلك لمثل هذه المدة إن عادوا إليه، وإلا ثبت لها الخيار، لأن الخيار يثبت سواء كان العيب قديما قبل العقد أو طرأ بعد العقد وبعد الدخول. وأما إن كانت العلة لصغر أو لمرض يرجى زواله فإنه لا يثبت لها الخيار.
قال: ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط.
ولا يحتسب عليه منها، أي من السنة، ما اعتزلته هي، وأما ما اعتزلها هو فيحسب عليه. هي قد تعتزل زوجها بنشوز أو سفر، أما لو سافر هو فيحسب عليه، هذا معنى قوله فقط. نعم.
قال: وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين.
ليس بعنين، ولا تسمع دعواها، ولا يثبت لها الخيار. وإن اعترفت أنه وطئها مطلقا، ولو في حيض أو في إحرام، ولو في نهار رمضان، يعني سواء كان الوطء وقع منه، كان الوطء مباحا أو كان محرما. واختلفوا في الوطء في الدبر وهو محرم، لكن لو حصل منه هل يبطل دعواها لحصول الوطء أو لا؟ هنا قال في القبل، فإن اعترفت أنه وطئها في القبل، كذلك يخرج بهذا ما لو باشرها، لو اعترفت أنه باشرها دون الفرج لكن لا يسقط حقها في الخيار. كذلك من شرط إسقاط حقها في الخيار أن يكون وطؤه لها في النكاح الذي ترافع فيه. أما لو اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق ثم طلقها ثم عقد عليها ثم ادعت أنه عنين وقد اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق فلا يضر هذا الإقرار بالوطئ في النكاح السابق. قال: في النكاح الذي ترافع فيه، أما الوطء في النكاح السابق فلا يمنع، لا يمنع ثبوت الخيار. وفي قوله ولو مرة، يعني لو اعترفت بوطء مرة فإنه يسقط خيار حقها، يعني فلو طرأ عليه، وهذه هذا العيب يخالف غيره من العيوب، لو طرأ العيب، لو طرأت العنة والعجز بعد بعد وطء سابق فلا خيار، هذا مذهب الأئمة الأربعة. لذلك في المسألة قلنا لكبر أو لمرض لا يجبره هذا قبل أن يطأ، أما لو وطئ ثم كبر سنه لا يثبت لها الخيار، أو تزوجها ثم مرض في آخر حياته مرض لا يرجى برؤه ولن يتمكن الوطي لا يثبت لها الخيار بهذا. مقصودنا قبل، لو تزوجته كبيرا، تزوجته كبيرا وبه مرض لا يرجى برؤه ولا يمكن أن يطأ معه ولم تكن تعلم بهذا فلها الخيار. وفي رواية في هذه المسألة وهي قول أبي ثور رحمه الله أن الخيار لا يزول عنها بوطء سابق، يعني لو وطئها في نكاح سابق ثم رفعت عليه في طلبت الفسخ به، يعني طرأ عليها العيب فإن لها الفسخ. هذا أظن الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع اختاره وقال هو أولى من حق خيار الفسخ بالإعسار عن النفقة. نعم.
قال: لاعترافها بما ينافي العنة. قال: وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. قال: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
قال: وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت، يعني وإن كان ذلك الوطء فقد زالت بهذا. كذلك يسقط خيارها بالنطق بالرضا. قال: ولو قالت في وقت رضيت، فلا بد من القول لا بمجرد التمكين في هذه العلم في هذا العيب. لا يسقط خيارها أو حقها في الخيار التمكين من الوطء، لأنه واجب عليها، ولأنه لا يمكن كشف العنة إلا به، وإنما يسقط حقها في الخيار أن تقول رضيت به على هذا بهذا العيب. قال: ولو قالت،
قال: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
أبدا لا يعود. لماذا؟
قال: لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنته.
عالمة عنته فقد دخلت على بصيرة فلا خيار. وقياس المذهب ثبوت الخيار بالعقم، لأن لها حق في الولد. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه لا خيار له لو كانت عاقرة، لو كانت لا تنجب فلا خيار له، يتخلص إن أراد بالطلاق. وأما هي فلو ثبت لها أنه لا ينجب، ثبت بالطب أو غلب على ظنها ذلك وتأخر وهي ولها حق في الولد ولا تريد أن تفتدي نفسها بمال، فيمكنها أن ترفع الأمر القاضي ويفرق بينهما لهذا العيب. هذا قد يجري على أصل كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما في التوسع في إثبات الخيار بمثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: والقسم الثاني يختص بالمرأة.
القسم الثاني من العيوب التي تثبت الخيار، يوجب له أو يثبت له خيار الفسخ، وهي عيوب مختلف فيها هل هي معدودة أو موصوفة في المرأة. نعم. قال وهو
الرتق بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة.
الرتق كالعتب والتعب في الوزن، والرتق هو الجمع. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا مجموعتين. فهذه علة في المرأة تمنع أصل الاستمتاع، ويكون في المرأة بأصل الخلق، يعني تولد وهي رتقاء. فإن أمكن زواله فلا خيار، إن كان زواله عن قرب أو أمكن إزالته بالطب. ذكر نحو هذا شيء تقي الدين رحمه الله. وقال ابن عثيمين: يثبت الخيار لأنه يمنع، ولو زال سيمنع من كمال الاستمتاع. الصواب أنه إذا زال فإنه لا يثبت، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء النكاح، ولزوال أصل العيب. نعم.
قال: والقرن لحم زائد ينبت في الرحم فيسده.
هذا القرن لحم يزيد يطرأ يسد الرحم ويمنع من الاستمتاع. نعم.
قال: والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر.
بين مسلكي المرأة، مسلك البول ومسلك الذكر والمني، هذا يمنع أصل الاستمتاع. وهذه الأسماء يعرفها النساء ويعرفها الأطباء. نعم.
قال: والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني.
نعم.
قال: واستطلاق بول ونجو أي غائط منها أو منه.
هذا العيب من العيوب المشتركة، فحقه الإلحاق بالقسم الثالث، واستطلاق بول وهو السلس، وكذلك استطلاق الغائط، هذا يمنع من كمال الاستمتاع لا من أصله. نعم. كذلك القروح السيالة قد تكون في فرج المرأة، وقد تكون أيضا على ذكر الرجل، هذا يمنع من الاستمتاع من أصله، أجرنا الله وإياكم، فهذا يثبت له الخيار. ولو كان الزوج صغيرا، ولو كان صغيرا، ولو كان به عيب آخر كأن يكون أبرص وهي رتقاء أو بها جذام، فلا له الخيار في الحال. نعم.
قال: وقروح سيالة في فرج واستحاضة.
قوله في فرج مقصود، لا قروح سيالة في غيره، فلا يثبت له الخيار لو بها قروح في ساقيها أو في قدميها، لا يثبت له الخيار. والاستحاضة، الاستحاضة على ما ذكره المصنف تثبت له خيار الفسخ، وثمرة ثبوت الخيار أن له الرجوع على من غره، هذا الاستحاضة القديمة. وأما إن طرأت عليها فلا، كان في الصحابيات سبع يستحضن وبقينا تحت أزواجهن، ولأنه وطي وحصل الاستمتاع قبل الاستحاضة، لكن لو كان العيب هذا معها وتبين له، انكشف له بعد، فله الخيار مع جواز الاستمتاع، فالاستحاضة لا تمنع الوطء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تقي الدين في أظهر الوجهين يثبت الفسخ بالاستحاضة، والوجه الثاني أنه لا يثبت له لإمكان الاستمتاع، وهذا أقرب والله أعلم، أنه لا يثبت له ذلك لأنه يمكن أن يطأ والشريعة رخصت له فيه ولا أذى عليه من الوطي في الاستحاضة بخلاف الحيض، ويمكن أن يقع معه الحمل. نعم.
قال رحمه الله: ومن القسم الثالث وهو المشترك، باسور وناصور وهما داءان بالمقعدة.
الباسور منه ما يكون في الداخل والذي يغور داخل المقعدة، وهذا هو الأصل. المذهب ثبوت الخيار لوجود النفرة منه، والجمهور لا يثبتون الخيار بمثل هذا. كذلك الناصور يكون بارزا مع قروح سيالة في الدبر، هذا أيضا يمنع من كمال الاستمتاع، فلا يثبتون به الخيار أي الجمهور، وعلى كلام المصنف رحمه الله يثبت. نعم. هذا المذهب.
قال: ومن القسم الأول خصاء، أي قطع الخصيتين،
لأنه يشبه الجب، لأنه لا يمكن معه الوطء عادة، وهذا من القسم الأول الخاص بالرجل، قطع الخصيتين. نعم. كذلك
قال: وسل لهما.
وسل للخصيتين وهو أي السل إخراج البيضتين دون الجلدة، وخالف في هذا بعض الشافعية لإمكان الاستمتاع، قالوا يمكن مع سلهما أن يستمتع. نعم.
قال: ووجاء لهما.
الوجاء القطع والرض، رض الخصيتين، قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء لا يمنع من الاستمتاع بالكلية، لكنه يمنع كماله، قال: لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعف الوطء، فالخصاء والوجاء قد يضعفه ولا يمنع من كماله، ومن هنا قال بعض العلم لا يثبت لها الخيار بمثل هذا، تصبر أو تفتدي نفسها. كذلك قالوا الذين قالوا يثبت لها الخيار إن الخصاء يمنع الإنجاب ولها حق في الولد. نعم.
قال: ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا.
الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى واضح أو متبين، ف فالواضح الذي ثبتت ذكورته أو ثبتت أنوثته، ثبت أنه أنثى لكن له آلة أخرى، له آلة ذكر وآلة أنثى ويحيث فهو أنثى، فتزوجها على أنها أنثى، ثم لما دخل بها رأى معها آلة الذكر، فهذا ينفر فيثبت له الخيار. كذلك لو تبين أنه ذكر بأن كان يمني من ذكره ومعه آلة أنثى، معه فرج أنثى، فكذلك يثبت لها الخيار. عند الحنفية على أصلهم يثبت الخيار للمرأة فقط، عند الجمهور قالوا لا يثبت الخيار بمثل هذا لإمكان الاستمتاع، فوجود الآلة الأخرى لا يمنع من أصل الاستمتاع، وقيده بالخنث الواضح لأن المشكل لا ينكح، تقدم معنا في المحرمات في النكاح. قال أما المشكل
فلا يصح نكاحه كما تقدم،
يعني حتى يتبين أمره وأمره يتبين بعد البلوغ، فإن لم يتبين بقي مشكلا فإنه لا يتزوج. نعم.
قال وجنون ولو ساعة.
الجنون عيب وهو من عيوب المشتركة، ولو ساعة لأنه لا يأمن العود، فيثبت به الخيار سواء كان الجنون هذا قديما أو طرأ بعد العقد أو بعد الدخول. وفي قوله ولو ساعة إشارة إلى الخلاف، لأنه لو زالت العلة لا يبقى معها الخيار، ووجه قوله رحمه الله أنه يمكن أن يعود. نعم.
قال وبرص وجذام.
والبرص للبهاق، البهاق لا يثبت الخيار، فهو قد يفوت كمال الاستمتاع لكن لا يثبت به خيار الفسخ. البرص يثبت الخيار، روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو وإن كان لا يعدي لكنه لا دواء له. لذلك كان من معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأبرص، قال ويبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه لا يبرأ والأبرص كذلك، هذا جرت به العادة، فيثبت الخيار بهذا العيب عند الجمهور، وكذلك يثبت بالجذام خلافا للحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم يحصرون الخيار للمرأة ويحصرونه كما قلنا في الجب والعنة وفيما ما في معناها. والجذام مرض أجرنا الله إياكم، تتساقط معه الأعضاء ويتساقط معه الجلد، هذا أيضا يثبت الخيار لحديث أبي هريرة الذي تقدم، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ولحديث الشريد بن سويد الثقفي الذي أشرنا إليه سابقا، ولأن الجذام معدن، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، إذا كان هذا في من لا يلتقيان إلا عرضا فكيف بالزوج مع زوجه، فهذا هو الصواب. نعم.
قال وقرع رأس له ريح منكرة.
وأما القرع الذي يحتمل كذلك الصلع، هذه لا تؤثر حتى لو زال شعر المرأة لعلة، لا يثبت للزوج الخيار، إنما القرع الذي فيه هذه الصفة، قال في الثلاث الذين أرسل الله عز وجل عليهم الملك يختبرهم، قال وأن يذهب عني هذا القرع الذي قذرن الناس لأجله، قذروه لأجله لأجل رائحته، فهذا يثبت الخيار سواء كان قديما أو حدث بعد الدخول. بعض الفقهاء كالمالكية قالوا هذه مصيبة وقعت عليها وعليه، فليس لها إلا أن تصبر، وليس له إلا أن يصبر أو يطلق. وإن كان بعد الدخول وكان بالزوج القرع خيرت المرأة. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا تنفر منها النفوس ويثبت الخيار. كذلك بخر الفم، وهي رائحة منتنة تكون في فم الزوج أو في المرأة، إذا غلب على الظن أنها لا تزول، لأنها قد تكون منبعثة من الباطن، وهذه تمنع من الاستمتاع، قد تمنع من أصله لأنه لا يستطيع أن يقترن منها أو لا تستطيع أن تقترن منه، فيثبت لأحدهم الخيار على الآخر. نعم.
قال رحمه الله: يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة.
نعم. إلا إن زال، فلو زال قبل المطالبة وقبل الفسخ سقط الخيار. وللفسخ كما قلنا فائدتان: يرجع المطالب بالمهر على من غره، والفائدة الثانية لا ينقص به عدد الطلاق، فقد يفسخ النكاح ثم تزول العلة والعيب فيعود النكاح مرة أخرى. هذا ذكره الفقهاء أن من ما يترتب على الحكم بالفسخ، فسخ النكاح، هو هذا، إلا فرقة النكاح، إلا فرقة اللعان، فرقة اللعان، لأنه لا التفريق بينهما، التفريق بينهما أبدي، فهي تحرم عليه على التأبيد. لو ثبت الخيار ثم تبين ألا عيب، يعني شهدت بينة على أنه أقر بالعنة ثم تبين أنه ليس بعني، يبطل الفسخ ويعود النكاح بالعقد الأول، لا يحتاج إلى عقد جديد، ولا عبرة بالظن الأول الذي بان خطأه. نعم. قال
ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة.
يثبت الخيار ولو حدث العيب بعد العقد، ولو حدث أيضا بعد الدخول. قالوا كالإعسار، الإعسار بالنفقة يحصل بعد الدخول ويثبت لها الخيار. كذلك كعقد الإجارة يثبت خيار فسخ العقد عند تعطل المنافع، تعطل استيفاء المنفعة. وهنا أيضا ينبه إلى أن العنين يستثنى، لأنه تقدم لو وطئ مرة واحدة فيسقط الحق. نعم.
قال أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له.
نعم. فلا يسقط وجود مثل هذا العيب في الآخر، لا يسقط حق الآخر في المطاب، لا يمنع الخيار، لا يمنع الخيار. يعني وجدها برصاء وفيه جذام، وهي صبرت على جذامه، لا يقال ليس لك الحق لأنها صبرت على ما فيك من عيب. فوجود عيب في الآخر لا يسقط حق الآخر في المطالبة. واستثنى بعض الفقهاء ما لو كان عنينا وهي رتقاء فليس لها المطالبة، لأنه لا ثمر وراء هذا، فهو عنين وهي رتقاء، يعني لو انتشر ذكره ماذا ستستفيد. وكذلك هي لو طالبت بالخيار لأنه عنين، لو زالت العنة ونكحت غيره فهي معيبة، لا يمكن وطؤها مع وجود هذا العيب. قال ولو كان بالآخر عيب مثله، هذا يشكل على ما قلنا في العقم، لو كان هو عقيم وهي عاقر هذا عيب في أحدهما، كذلك يقوى هنا القول بأنه ليس لأحدهما خيار على الآخر. قال أو مغاير له، سواء كان العيب مثله، يعني هي جذماء هي برصاء وهو أبرص، لا خيار لأحدهم على الآخر، أو كان العيبان مختلفين. لماذا يثبت لأحدهما مع أنه معيب؟ قال لأن
الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه.
نعم.
قال: ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم.
يسقط الخيار بالرضا، والرضا يكون بأحد أمرين: إما بالقول الصريح، وإما بالفعل الدال على الرضا وهو التمكين مع العلم بالعيب. أما لو مكن وهو لا يعلم بالعيب فلا يسقط الخيار. كذلك فلو علم بالعيب عند العقد ورضي به فلا خيار له بلا خلاف، لا خيار، يعلم عند العقد وأخبره، أخبره الولي أو أخبرته المرة أنها رتقاء أو مستحاضة، فليس له الخيار. قال: ولو جهل الحكم، يعني علم أنها معيبة وجهل أن له الخيار بهذا العيب، فلا خيار له لأنه علم العيب، يعني علم العيب ورضي جهلا بحقه في الفسخ، يسقط حقه لوجود الرضا. قال: ولو جهل الحكم، لا إن جهل وجود العيب كبرص أخفته، ما رأى البرص، لأن البرص قد يكون لمعة في ظهرها ما رآه إلا بعد الدخول، فإذا جهل وجود العيب لا يسقط حقه في الخيار. أما لو علم به ورضي لكن لا يعلم أن له الحق، رضي وبقي معها مدة ثم تفقه، حضر الدرس وعلم أن له الخيار، رجع عندها وطالبها بالمهر أو طالب من غره. قال هنا: ولو جهل الحكم لا خيار له لأنه علم العيب ورضيه، وهذا الدليل على أنه يمكنه الاستمتاع، أن هذا العيب ما فوت عليه أصل الاستمتاع، أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، ولا يقال هنا لا عبرة بالظن البين خطأه، ظنه بان خطأه، لكن لو أبطلنا هذا الظن أضررنا بالزوجة، والضرر لا يزال بالضرر، أو نضر بالزوج لو كانت هي المطالبة. قال أو ظنه
يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به.
عند الفقهاء قاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، كالرضا وإسقاط الحق في الجناية، لو أسقط حقه، لو جرح أصبعه ثم رضي وعفى فسرت الجناية، لا يطالبه لأنه أسقط حقه في المطالبة. الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. شيخ الإسلام رحمه الله قال في العام الذي لا يخالط الفقهاء كثيرا، قال: الأظهر ثبوت الخيار له، ما يدري أن مثل هذا يثبت له الخيار، والله أعلم. ومسائل النزاع إذا وجدت فمردها إلى القاضي، القاضي هو الذي يرفع النزاع بين الزوجين في مثل هذا. نعم.
قال: ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم.
لا يصح يعني لا يترتب، حتى لو حصل منهما لا تترتب عليه أحكام الفسخ، ولا يستحق المهر أو لا تستحق هي المطالبة بشيء إن تم الفسخ بينهما والنكاح على أصله. قوله أي لا يصح يعني النكاح باق حتى يحكم به حاكم، يحكم بالفسخ احتياطا لأمر النكاح وللخلاف في العيوب المؤثرة التي توجب الخيار. وقيده شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله بحال التنازع، قال: وجد التنازع فلا بد من حاكم، وإن لم يكن هناك تنازع بينهما وفسخ، قال: فسخت نكاحك، أو قالت: فسخت نكاحك لأنك عني، انفسخ النكاح، وهذا الخلاف له ثمرة وله أثر. قال: فيفسخ الحاكم
قال: فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار.
لا بدون طلبه، لو علم الحاكم أن بأحد الزوجين عيب لا يفسخ النكاح، أو علم الولي لا يفسخ النكاح إلا الحاكم بنفسه، أو قال
أو يرده إليه فيفسخه.
يرده إلى طالبه، إليه أي إلى طالبه، سواء كانت المرأة أو الرجل. نعم.
قال: فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منه أو منها.
الفاء للتفريع، إذا ثبت الفسخ فينظر، إن كان قبل الدخول فلا مهر ولا عدة، فما لكم من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وقعت الفرقة قبل الدخول، ولا مهر، سواء كان الفسخ منه أو منها. سواء هنا يشير إلى خلاف، يشير إلى خلاف. فالحنفية قالوا إذا ثبت الخيار للزوج للزوجة، عندهم الخيار للزوجة فقط، وكان العيب في الزوج، وكانت الفرقة قبل الدخول، فلها نصف المسمى، لها نصف المسمى، لأن الفسخ جاء من جهته بسبب عيبه هو، فإن لم يكن مسمى فلها المتعة. ومعلوم خلاف العلماء في المتعة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ وهكذا عند المالكي، إذا كانت معيبة وفارقها بلفظ الطلاق فيكون لها نصف المسمى. قال: سواء كان الفسخ منه أو منها. لماذا؟
قال: لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها،
هي التي طالبت، العيب فيه لكن هي التي طالبت بالفسخ، فالمصلحة لها، وقد سلمت بالفسخ من أن تفتدي نفسها منه بمال. وإن كان منه،
قال: وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه، فكأنه منها،
فكأن الفسخ منها، فلا يجب عليه نصف المهر إذا وقع قبل الدخول. الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قال: رجح أن لها نصف المهر إذا كان العيب من الزوج، لأن وإن كانت هي المطالبة لكن باعث الطلب هو. نعم. فهو الذي غرها بعيبه، غرها أنه عنين وتزوجها وأرادت التخلص، وهذا كسر لها هي. لا، فالعادة المرأة لا تريد الفرقة، لأن هذا يؤثر على عليها. فمن هنا قالوا لها نصف المهر تطيبا لقلبها، والله أعلم. نعم.
قال: وإن كان الفسخ بعده، أي بعد الدخول أو الخلوة، فلها المهر المسمى في العقد.
إن كان بعد الدخول أو الخلوة أو لمس أو تقبيل ونحو ذلك مما يثبت به المهر، فإنه يكون لها ولو حصل الفسخ. قال: لها المهر المسمى. المهر قد يكون مفوضا، وقد يكون مسكوتا عنه، وقد يكون مسمى، فهو ليس من شروط صحة النكاح، هو شرط لزوم. فإذا سمي فلها المسمى كاملا، إن كان إن وقع الفسخ والفرقة بعد الدخول. لماذا؟ لأنه نكاح صحيح، نكاح صحيح. قال: لها المسمى في العقد. لماذا؟
قال: لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط.
فلا يسقط. في رواية وهو مذهب الشافعي أن لها مهر المثل وليس لها المسمى، لأنه قد يكون سمي لها مهر على أنها صحيحة، ولو علم بعيبها هذا عند العقد ما سمى لها مثل هذا المهر. فقالوا: لو حصل الفسخ بسبب عيب فليس لها إلا مهر المثل، ومهر المثل عادة سيكون إيش؟ أنقص من المسمى لوجود العيب. وهذا كما قلنا رواية وهو وجيه. نعم.
قال: ويرجع على القار إن وجد، لأنه غره.
ويرجع به المغرور، المغرور منهما يرجع على الغار إن وجد. قد لا تعلم المرأة أنها معيبة، ويعلم وليها فيكون هو الغار، فيرجع عليه الزوج. هذا قضاء عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: وهو قول عمر رضي الله عنه.
نعم.
قال: والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل.
والغار من علم العيب لا من جهله، فلو زوج الولي ولا يدري أن بنته أو أخته معيبة، ما يدري، عيب خفي، فلا يرجع عليه الزوج، يرجع على من غره إن كانت المرأة أو وكيل المرأة. والغار من علم العيب لا من جهله ولا من علمه وبين، فإن علمه لكنه بين فلا يرجع عليه، ليس له الخيار كما تقدم. والولي يقبل قوله في دعوى الجهل أنه لا يعلم، يقبل قوله ويطالب خصمه بالبينة أو يحلف ويبرأ. قال: والغار من علم العيب فكتمه، أما لو بينه فليس بغار. من بيانية زوجة عاقلة أخرج المجنونة فلا تطالب، وأخرج الصغيرة عاقلة بالغة. كذلك الولي إذا لم يعلم، والوكيل، ومن انفرد من هؤلاء بالتغرير فالضمان يستقر عليه. نعم.
قال: وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار.
طلقت قبل الدخول يعني قبل الفسخ، إن وقع طلاق فلها نصف الصداق، إن وقع موت فلها المهر كاملا لأنه يتقرر بالموت. نعم.
قال: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح.
يرد به يعني بالعيب في النكاح، لا يزوجها وليها، ولي الصغيرة، ولي المجنونة، ولي الأمة، لا يزوجهن بمعيب، بمجبوب أو بخصي أو موجوب. نعم.
قال:
هذا ليس من النصيحة، ليس من النصيحة ولا من الإصلاح. نعم.
قال: لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة.
نعم.
قال: فإن فعل لم يصح إن علم، وإن صح.
يعني إن لم يعلم بأن الزوج معيب صح النكاح. صح يعني رتب عليه الأحكام، رتب عليه أحكام النكاح، فلو حصل وفاة بعد هذا العقد حصل التوارث، يعني زوج صغيرة بمجبوب وهو لا يعلم أنه مجبوب، ثم ماتت بنته الصغيرة هذه، يرثها هذا الزوج لأن العقد حكمنا بصحته. لكن لو علم العيب وزوجها به فإن النكاح لا يصح، لا يصح، يعني لا ترتب عليه أحكام النكاح، لا وجوب نفقة ولا مهر ولا توارث ولا جواز خلوة ولا نحو ذلك من الأحكام التي ترتب على العقد الصحيح. أما إذا علم فإنه لا يصح. وماذا يترتب عليه؟ قال
ويفسخ إذا علم.
يفسخ العقد إذا علم وكان عليها ضرر. هذا يفسخ إذا علم. من هو الذي علم؟ ولي الصغيرة والمجنونة والأمة إذا علم بالعيب. يعني إذا علم بالعيب يفسخ النكاح إذا كان عليها ضرر. وأما لو رأى أن المصلحة أن تبقى هي صغيرة وزوجها بمجبوب لكن يريد أن ينفق عليها وهو يخشى على نفسه الموت، فقد يكون لها مصلحة لو بقيت معه المجنونة، قد يكون لها مصلحة للمرأة. فإذا رأى الولي أن إذا علم عيب الزوج أن يفسخ فسخ، إذا رضي عبر بالرضا، فرضاه هو يقوم مقام رضا المرأة، لأن المرأة المجنونة لا رضا لها، هي من وليها يملك، أبوها يملك الإجبار. نعم.
قال: وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح.
نعم.
فإن فعل فكما تقدم.
فكما تقدم لا يصح إن علم، وإلا صح إن لم يعلم، وإذا علم بعد فله أن يفسخ. نعم.
قال: فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوباً أو عنيناً لم تمنع.
لم تمنع، لماذا؟
قال: لأن الحق في الوطء لها دون غيرها.
وقد أسقطت هذا الحق، ولا ضرر على الولي من كون الزوج مجبوباً أو عنيناً، وهي راضية بهذا العيب. وروي يعني الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يعجبني هذا أن تتزوج بمعيب، لأن الشهوة قد تطغى لها ثم لا يمكنها أن تعف نفسها بغيره، ولا يمكنه أن يعفها فتضر. فالولي نظره هنا نظر المصلحة، إن رأى أن يمنعها ولو كانت كبيرة وعاقلة، والنكاح لا يكون إلا برضاها وإذنها وأمرها، فله أن يمنعها إلى أن تنكح من يعفها، لأن هذا هو المقصود الأعظم من النكاح، حصول الاستمتاع والعفاف النفس عن الحرام. نعم.
قال: بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص.
أما في هذه العيوب فيمنعها، من أن تتزوج مجنونا أو مجذوما أو أبرص، لأن هذه العيوب ضررها متعد فقد يعديها الجذام، وقد تنقل الجذام هذا إلى أهلها، والجنون قد يضر بها، وكذلك البرص يلحقهم به العار، زوجوا بنتهم الأبرص. والذي يمنعها وليها العاقد، العاقد هنا مقصود يعني للولي البعيد، بخلاف شرط الكفاءة، فالفسخ بتخلف الكفاءة يملكه كل ولي سواء كان عاقدا أو بعيدا، لأن المعرة تلحق الجميع. وقال الموفق رحمه الله: حتى هنا يحتمل، ذكره احتمالا، أن يملكه سائر الأولياء، يملكون المنع من أن تتزوج مثل هؤلاء. لماذا تمنع من نكاح مجنون ومجذوم وأبرص؟
قال: لأن في ذلك عارا عليهم وعليها وعلى أهلها، وضررا يخشى تعديه إلى الولد.
نعم.
قال: ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ؟
إذا رضيت. نعم.
قال: أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به.
فيفرق هنا بين الابتداء والاستدامة، ففي الابتداء له أن يمنعها، لكن زوجها بغير معيب ثم جن، لا يجبرها على الفسخ إذا رضيت وصبرت واحتسبت الأجر فيه.
قال: لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.